إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نكمل الكلام على الإمام الدارقطني حتى ندخل في مسألة العلل وننظر ما فيها. تكلمنا عن الإمام الدارقطني ورحلاته وطلبه للعلم وقوة حفيظته وشدة ذكاؤه، وكان عالما في القراءة وفي النحو وفي البلاغة وفي الصرف وأيضا في الحديث. أما العلماء فلم يتركوا الدارقطني إلا بعدما أشبعوه ثناء. قال الحاكم، الحاكم صاحب المستدرك ده تلميذ للدارقطني، وتلميذه هو تلميذ الحاكم، من أشهر تلميذ الحاكم؟ البيهقي. البيهقي هو أشهر تلميذ الحاكم، ويعني يعتبر هذه في حصيلة الحاكم. والعلماء لما قالوا عن تساهل الحاكم قالوا أضبط منه وأعلم منه بالصنعة البيهقي، وإن كان في ذلك نظر يعني. قال الحاكم: صار الدارقطني أوحد عصره في الحفظ والورع، دائما يقرنون بين العلم وبين العبادة في الحفظ والورع، وإماما للقراء والنحويين. ويذكر الحاكم يقول: أقمت في سنة 67 ببغداد 4 أشهر، وكثر اجتماعنا فصادفته فوق ما وصف لي. كمان لما جلست مع الدارقطني وجدته أعلى من هذا الوصف، وسألته عن العلل والشيوخ وله مصنفات يطول ذكرها، فأشهد أنه لم يخلف على أديم الأرض، أو لم يخلف هو يعني، فأشهد أنه لم يخلف على أديم الأرض مثله الدارقطني في عصره. ودائما أصلا كل عالم من العلماء إذا تفرد في الذكاء وفي الحفظ وفي الورع وفي سعة العلم يقولون هو وحيد عصره يعني، فريد دهره، كما قال عن البخاري: لم يرى مثل نفسه. أيضا قال الحاكم: لم يرى الدارقطني مثل نفسه. قال الأزدي: ما تكلم أحد على الحديث وعلله أحسن من كلام ثلاثة: علي بن المديني وموسى بن هارون وعلي بن عمر الدارقطني. فعن أصلا يعني المفروض لا يغفل البخاري، فالبخاري إمام يعني علم جهبذ في مسألة العلل. ولذلك مسلم كان كما سنبين ترجيح كتاب البخاري على مسلم، مسلم كان يأتي للبخاري كاد يقبل رجله ويده حتى يتعلم منه علم الحديث، ويقول: دعني أقبل يدك، لا يبغضك إلا حاسد. والدارقطني نفسه يقول على مسلم: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، أما مسلم فجاء فأخذ كتاب البخاري ثم زاد عليه زيادات واستخرج عليه كتابه، ما هو إلا أنه يسير على خطى البخاري. وكان البخاري ثقيل في العلم، وأخذ علم العلل من علي بن المديني. وأيضا إمام أحمد بن حنبل كان رأسا في هذا العلم، فلا بد من ذكرهم يعني. وقال الأزهري: كان الدارقطني ذكيا إذا ذكروا شيئا من العلم أي نوع إن كان وجد عنده منه نصيب وافر، كما قيل في شيخ الإسلام تيمية: بحر في كل العلوم. إذا تكلم في النحو قلت ما يعلم إلا هذا العلم، إذا تكلم في العقيدة قلت هذا رأس في هذا العلم، إذا تكلم في الحديث كذلك، وإذا تكلم في الفقه كذلك. قال السلمي، طبعا كان الدارقطني على أي مذهب من المذاهب؟ تفقه على أي مذهب أولا؟ الشافعي. قال السلمي: شهدت بالله أن شيخنا الدارقطني لم يخلف على أديم الأرض مثله في أو لم يخلف على أديم الأرض مثله في معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة والتابعين وأتباعه. يعني إيش؟ يعني يعرف المرفوعات والموقوفات والمقطوعات، المرفوعات والموقوفات والمقطوعات، ويعرف على ذلك علل ذلك. قال الخطيب: كان فريد عصره وقريع دهره ونسيج وحده وإمام وقته، انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة مع الصدق والأمانة والفقه والعدالة وقبول الشهادة وصحة الاعتقاد وسلامة المذهب والاطلاع بعلوم سوى علم الحديث. قال ابن عساكر: الحافظ يعني الدارقطني أوحد وقته في الحفظ. قال ابن الجوزي: كان فريد عصره وأمام وقته، انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بأسماء الرجال وعلل الحديث. قال أيضا ابن الجوزي: اجتمع له يعني الدارقطني مع علم الحديث المعرفة بالقراءات والنحو والفقه والشعر مع الأمانة والعدالة وصحة العقيدة. قال ابن خليكان: الحافظ المشهور كان عالما حافظا فقيها. وقال أيضا: انفرد بالإمامة في علم الحديث في دهره يعني في العصر الذي هو فيه، ولم ينازعه في ذلك أحد من نظرائه. قال الذهبي: الإمام شيخ الإسلام حافظ الزمان الدارقطني. وقال أيضا: كان من بحور العلم ومن أئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله مع التقدم في القراءات وطرق هذه القراءات وقوة المشاركة في الفقه والاختلاف والمغازي وأيام الناس وغير ذلك. يعني الأنساب هو بحر فيها أيضا. وطبعا يعني يقل أن تجد عالم من علماء الحديث لا يعرف بالأنساب. وقال ابن كثير: الحافظ الكبير أستاذ هذه الصناعة اللي هي صناعة إيش؟ اللي هي أصلا العلف. نعم. وقبله بمدة وبعده إلى زماننا هذا سمع الكثير وجمع وصنف وألف وأجاد وأفاد وأحسن النظر والتعليل والانتقاد والاعتقاد، وكان فريد عصره ونتيجة وحده وأمام دهره في أسماء الرجال وصناعة التعليل والجرح والتعديل وحسن التصنيف والتأليف واتساع الرواية والاطلاع التام في الدراية. قال السخاوي: وبه ختم معرفة العلة، يعني هو خاتمة علماء الذين يتبحرون في علم العلل. طبعا هذا يبين ان هو يعني ايه ما جاء بعده مثله، مش ما جاء بعده احد يعلم في العلل، لا، ما جاء بعده مثله. مؤلفاته: صنف الكثير والعديد من المؤلفات، منها احاديث الصفات واحاديث النزول والافراد الافراد والغرائب اللي هي المالك، الالزامات، التتبع. طبعا الالزامات يلزم من؟ الزامات لمن؟ الزامات التتبع هذه لمن؟ على مسلم والبخاري، مش انتقد مع حديث مسلم كثيرة؟ ها، فالزمات التتبع بين الإمامين، هذه رسالة الماجستير عند الدكتور ربيع، الزمات التتبع. أيضا كتاب الروية سؤالات البرقاني الدارقطني، زي سؤالات من لأبي داود. سؤالات الحاكم له وسؤالات السلمي له وسؤالات السهمي له، يعني بيسأله هذا الراوي فهو يقول هو ضعيف فهو صحيح، يسأله هذا الحديث يقول هذا الحديث معلول فيه علة كذا وكذا، هذه السؤالات والإجابة عنها. أيضا السنن اللي هي سنن الدارقطني، الضعفاء والمتركون، طبعا هذه في التراجم، العلة الواردة في الحديث النبوية، هذه بركة هذا الكتاب الذي نتطفل عليه، غرائب مالك، المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال. توفي الإمام الدارقطني في شهر ذي القعدة سنة 85 و300، وصلى عليه أبو حامد الإسفرائيني الفقيه الشافعي، ودفن في مقبرة باب الدير قريب من معروف الكرخي، رحمهم الله جميعا وجعل الجنة مثواهم جميعا. هذه بقية ترجمة الإمام العالم الدارقطني، ثم ندخل بإذن الله على العلل وأقسام العلل والكلام عليها الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.